المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا بشنود الثالث تقدم لكم
مفهوم الوداع
في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 28/7/1993.
بسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد أمين.
أنا بمعونة ربنا هحاول إني أكمل معاكم مجموعة المفاهيم، فنتكلم النهاردة عن مفهوم الوداعة. الوداعة يعني ميكنس، مفهوم الوداعة. أول حاجة أحب أقولها أهمية الوداعة في حياة الإنسان. يعني الوداعة ذكرها بولس الرسول في ثمار الروح القدس في غلاطية 5:23، والسيد المسيح لما قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. كل الصفات الحسنة موجودة في المسيح، لكنه ركز على الوداعة وتواضع القلب. والكتاب بيقول: من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة.
في يعقوب 3:13. والسيد المسيح ذكر في التطويبات البيتيتيودز، ذكر في التطويبات الوداعة في مقدمة هذه التطويبات، فقال: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. آيات كثيرة جدا جاءت عن الوداعة في الكتاب المقدس، وفي المزامير يقول: الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاة إلى الأرض، يدرب الودعاء في الحق، يسمع الودعاء فيفرحون. كلام كتير جدا جه عن الوداعة. فما هي الوداعة هذه؟ يعني ايه الوداعة؟ الانسان الوديع هو انسان هادئ، انسان هادي وطيب ومسالم وبشوش في كل حاجة. انسان هادي لا يغضب بسرعة ولا ببطء ولا ينفعل الانفعالات الشديدة، ولا يتنرفز ولا يبقى عصبي ولا ينتقم لنفسه. تلاقي حتى ملامحه ملامح طيبة بشوشة هادئة، هادي من جوه وهادي من بره. قيل عن السيد المسيح في وداعته إنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخنة لا يطفئ. الإنسان الوديع بعيد عن العنف، لا يحل مشاكله بالعنف ولا يتدخل في شؤون الناس ولا يقيم نفسه رقيبا على أعمال الناس. إنسان قاعد في حاله، لا يعطي نفسه سلطة الإدانة ولا سلطة القضاء ولا سلطة مراقبة الآخرين. حتى إن دخل في الإصلاح يصلح بهدوء زي ما بيقول الرسول في الرسالة إلى غلاطية إصحاح 6، بيقول: إن انسيق أحد في زلة فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. يعني حتى لما يجي يصلح حاجة يصلحها بطريقة وديعة هادية. لو أتيح له أن ينبه شخصا إلى غلطة ينبهه بطريقة هادية، بطريقة وديعة في وداعة الحكمة، بالإقناع، بالصوت الهادئ. الشخص الوديع لا يرفع صوته، لا يصيح، له الصوت الهادئ الخفيف المنخفض. الإنسان الوديع هو إنسان يحتمل الآخرين، إنسان طويل الروح، طويل البال، له الجواب اللين الهادئ الذي يصرف الغضب. هو على صورة الله الذي يحتمل الخطاة ويطيل أناته عليهم، لا ينتقم لنفسه. الإنسان الوديع لا يتذمر، بعيد عن التذمر، أيضا لا ينزعج ولا يضطرب، إنسان هادي يعيش في سلام مع الناس، له سلام داخلي وسلام في علاقاته الخارجية. عموما الإنسان الوديع هو شخص طيب. الناس بيستعملوا كلمة طيب يمكن بدل كلمة وديع، يقول فلان ده طيب مسالم، اهو الطيب والمسالم هو الوديع. باستبرار ايضا تجده بشوشا، وجهه مبتسم، لا يكشر ولا يغضب ولا حاجة، بل احيانا تجده انسانا خجولا، يخجل حتى احيانا من نفسه، عنده شيء من الحياء. الوديع عنده شيء من الحياء، يعني كما قيل عن بعض الآباء إنه لا يملأ عينيه من وجه إنسان، تلاقيه كده هادي عينيه كده منخفضة، يعني ما فيش نظرات الغطرسة ولا نظرات الفحص، ولا زي واحد يبص الواحد كأنه بيدخل إلى أعماقه جواه إيه وبيفكر في إيه وعايز ايه. شخص في حاله، لا يحلل الناس ولا يفحصهم، لا يحلل الناس ولا يفحصهم ولا يتتبع اخبارهم لكي يدينهم في داخله، واذا تناقش في مناقشة ما يقلبهاش جد، ما يقلبهاش غم، سهل التعامل. الإنسان الوديع إنسان سهل التعامل، تتعامل معاه بسهولة، تلاقيه بسيط، بسيط في التعامل بتاعه، لا عنده دهاء ولا مكر ولا خبث ولا يظهر غير ما يبطن. إنسان هادي، مش معناها أنه ساذج، معناها انه بسيط، يعني ما يعقدش الامور، ما يلفش ويدور، تستطيع انك تثق بيه وتطمئن اليه، ما يمكرش عليك، ما يدبرش خطط، صريح ومريح. الانسان الوديع انسان صريح ومريح ورقيق، جنتل، رقيق، حلو الطبع، حسن المعاملة، لذلك تجده محبوب من الكل، محبوب من الكل، لأنه إنسان طيب. حتى لو ظلمه البعض تجد الكل يدافعون عنه، يقولوا للي ظلمه يعني ما لقيتش غير الرجل الطيب ده تظلمه، ويخاف اللي ظلمه لأنه راجل طيب جايز يجيله بعد شوية ويعتذر له، كل يدافع عنه لأنه إنسان غير مؤذي، لا يؤذي أحد. ولأجل محبة الناس ليه الكتاب بيقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، يعني على الأرض دي يكونوا محبوبين ويرثون أيضا الأرض الجديدة في ملكوت السماوات. تجد نعمة الله عليه باستمرار. الإنسان الوديع تلاقيه إنسان مهاود، يعني يميل إلى طاعة الناس ويميل إنه يريح الناس. في أشخاص متعبين ما تاخدش ما توصلش لحقك معاهم أو تاخد حق منهم إلا بخلع الأسنان زي ما بيقولوا أو خلع الضوافر، يعني بالعافية. أقول لك عايز إيه وعشان إيه بتعمل بها إيه ومتسرع في طلبك ليه؟ طب ما تنتظر بكرة، ما تنتظر الأسبوع الجاي. أنت مالك واخدت فراوشة كده؟ تلاقي إنسان متعب عشان تاخد معاه حاجة، متعب. لكن الإنسان الوديع إنسان طيب ومهاود، والخير اللي يقدر يعمله يعمله بسرعة وبدون تأجيل. متضع، لا يتشبث برأيه كثيرا ولا يعاند ولا يجادل كثيرا ولا يعارض كثيرا ولا يتحزب. شخص طيب زي ما بقول لكم، سهل المعاملة. كل دي عن الإنسان الوديع ازاي بيمر. الشخص الوديع يكسب محبة الناس كلهم بقدر إمكانه، لا يحكم بسرعة على إنسان ولا يرد على الإهانة بإهانة ولا يغضب من أحد، وإن تعب لا يظهر ذلك بالنرفزة الخارجية. له سلام في داخله وسلام مع الناس. ساعات الإنسان بيفقد الوداعة بتاعته، في ناس يفقدوا الوداعة بسبب السلطة والمركز، إذا أخذ مركز كبير أو سلطة يفقد وداعته. لكن الشخص الوديع مهما كان مركزه هو الوديع بالحقيقة. في إنسان بيفقد وداعته بسبب الرغبة في الإصلاح، عايز يصلح الآخرين ويظن ان اصلاح الاخرين بالعنف او بالشدة، او تلاقي واحد عملوه احد المنظمين في اجتماع فتلاقي صوته يعلى ويحتد ويشتد ويأمر وينهى ويفقد وداعته. او انسان يفقد وداعته في سبيل الدفاع عن الحق، ممكن يدافع عن الحق بوداعة لكن جايز بيخطئ في طريقة الدفاع عن الحق. وإنسان بيفقد وداعته باسم الصراحة، يقول لك أنا إنسان صريح أقول للأعور أعور في عينه. طب يا أخي وتجرحه ليه؟ ليه تجرح شعوره؟ ما تقدر تتكلم بالصراحة وديعة لطيفة، زي ما السيد المسيح اتكلم مع المرأة السامرية دون أن يجرح شعورها. في إنسان تتحول عنده الصراحة إلى جرح شعور الناس، زي ما يكون واحد بيرجم بالطوب. طب ما تقول قول كلمة لطيفة. واحد بيفقد الوداعة بحجة الحزم، ممكن يكون حازم ووديع، أو بحجة الشجاعة، ممكن يكون شجاع ووديع، أو بيفقد الوداعة من جهة الفهم الخاطئ للقوة، وللكرامة الشخصية. أو إنسان بيفقد الوداعة يقول لك ده لأنه مولود هكذا بالطبع الناري، واحد يقول لك ده طبعه ناري. صدقوني ممكن إن الإنسان يكون طبعه ناري ويحاول يمرن نفسه لغاية لما يبقى وديع، زي القديس موسى الأسود، ما كان طبعه شديد جدا لكن درب نفسه على الوداعة وتحول إلى إنسان طيب. عايز أقول نقطة مهمة في حياة الوداعة، وهي العلاقة بين الوداعة والشجاعة. في ناس بيفهموا الوداعة غلط، يعني يفتكر الوداعة معناها ان هو يبقى شخصية ميتة لا تأثير لها ولا فاعلية، وتتحول الى رخاوة في الطبع، ويتحول الى انسان من اجل طيبته ان يبقى انسان هزأة او اضحوكة او يلهو به الناس، او يتحول الى انسان خامل لا يتدخل في شيء، حتى إن وجد واحد بيعتدى عليه لا يدخل لكي يدافع عنه. إحنا عايزين الوداعة التي ترتبط أيضا بالنخوة والشجاعة والشهامة والرجولة، يعني ما ناخدش أنصاف الحقائق، نقول إنسان طيب ومسالم ومهاود وما يبقاش إنسان شجاع وعنده نخوة ورجولة. لا، الفضيلة هي كل الفضائل مع بعض، ولا نسير بأنصاف الحقائق. وأيضا كلمة لطيفة جت في سفر الجامعة، بيقول له كل شيء تحت السماوات وقت. فجايز الوديع يكون الطيبة هي الطابع العام لحياته، ولكن للشجاعة وقت، وللشهامة وقت، وللرجولة وقت. وبرضه يسلك في الشهامة وفي الرجولة وفي الشجاعة بأسلوب وديع، هنشوف ازاي يكون انسان وديع طيب وشجاع مسالم وشهم. شوفوا ازاي دي. اول مثل نقوله طبعا اللي قال تعلموا مني السيد المسيح. فالسيد المسيح كان متواضعا وكان وديعا، لا يسمع احد في الشوارع صوته، وقصب مردودة لا يقصف، وفتيل مدخنها لا يطفئ. لكن وقت اللزوم لما دخل الهيكل ولقاه محتاج لتطهير طهر الهيكل بقوة ووبخ وقال بيت أبي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. الكلمة التي في موضعها. وأيضا نجد أن السيد المسيح في وقت من الأوقات وبخ الكتبة والفريسيين وقال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، يعني كونوا أنه وديع ومتواضع القلب يبقى لا يعمل شيئا من جهة الحق، لا أبدا. ده الله يطلب هؤلاء المدافعين عن الحق، يعني تلاقوا في آية جميلة جدا في أرمية إصحاح 5 بيقول إيه ربنا، بيقول إيه طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها. يعني دوروا في أورشليم لغاية لما تشوفوا لي واحد بيحب العدل والحق، واحد، فأنا أصفح عنها من أجل الواحد. ربنا في بعض أوقات بيحب يجد إنسان يقول كلمة الحق. مش كل الناس باسم الوداعة وأنا مالي خليني في حالي. الله، خلاص كده مفيش ولا راجل موجود يقول كلمة الحق ويكون شهم ويدافع ويقول له الظلم ده مش كويس. ممكن يقول كلمة الحق بدون ما يغلط. أصل الناس فاكرين إن الدفاع عن الحق يعني الواحد يلخبط ويشتم ويزعق ويهين. لا، ممكن الإنسان الوديع يقول كلمة الحق في هدوء، في هدوء، زي ما يوحنا المعمدان وقف قصاد هيرودس الملك وقال له لا يحق لك أن تأخذ امرأة أخيك. كلمة حق بتقال، لا تخانق معاه ولا قبله ناس يسيئوا إليه ولا شتموا ولا أي حاجة، مجرد كلمة حق. اللي انت بتعمله ده غلط. يعني مثلا انت تلاقي واحد قريبك هيتجوز واحدة مطلقة وغير مصرح ليها بالزواج وتقول خليني في حالي باسم الوداعة، لا، تروح لقريبك وتقول له يا حبيبي الزيجة دي غلط، مش صح انك انت تاخد. يقول لك انت بتهني، قول له ادي الآية اهي وتاخد بعضك وماشي. انا قلت لك كلمة غلط، انا بقول لك الكتاب المقدس بيقول وتمشي. تلاقي واحد قريب ليك هيتجوز زواج عرفي وتقول خليني في حالي، تقول له لا، الزواج العرفي ده زنا. تلاقي واحد قريبك هيغير مذهبه عشان يطلق مراته، تقول له غلط انك تغير مذهبك عشان تطلق. تقولها في هدوء، لكن مش معناها انك انت لا تدافع عن الحق ابدا وتقول انا احب الوداعة. هي الغلطة بصحيح ان الواحد لما بيدافع عن الحق بيكون الاسلوب اللي بيدافع بيه هو الاسلوب غلط، يعني بيلخبط في الكلام، بيشتم، بيزعق، بيظلم، بيهين. لا، احنا نقول كلمة الحق، والكلمة في ذاتها لها قوتها. هجيب لكم مثل بين اتنين كانوا طيبين، واحد فيهم كان وديع ويخاف يدافع عن الحق والتاني كان يدافع عن الحق بقوة. مين الاتنين دول؟ إيليا وعبيديا. إيليا وعبيديا أيام أخاب الملك في ملوك الأول إصحاح 18. عبيديا كان راجل طيب وبيحب ربنا ومؤمن، وأثناء انتشار عبادة الأصنام أيام أخاب الملك كان بياخد الأنبياء أحسن يقتلهم أخاب ويخبيهم عنده. خبى 150 من الأنبياء عنده. بيقول الكتاب وكان حينما قطعت إيزابل أنبياء الرب أن عبيديا أخذ 100 نبي وخبأهم 50 رجلا في مغارة وعالهم بخبز وماء. وهو نفسه لما قابل إيليا قال له ألم يخبر سيدي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب إذ خبأت من أنبياء الرب 100 رجل 50 رجلا في مغارة وعلتهم بخبز وماء. المهم ان عبيديا ده الراجل الطيب اللي بيعبد ربنا وماشي هادي وبيخبئ انبياء الله لألا تقتلهم ايزابيل قبله ايليا. وقال له روح قل لسيدك آخاب ان انا عايز اقابله. قال له بعدين انت هتتسبب في موتي، ولو سمع اخاب كده هيموتني وانت عارف، وانا اروح اقول له يجي روح ربنا يخطفك في حتة تانية يقتلني. قال له لا، روح قل له يجي يقابلني وانا حي هو الرب الذي انا واقف امامه اني هشوفه. شوفوا امامكم اتنين، ايليا راجل جامد مش بيقول له ان انا عايز اقابل الملك، ده بيقول له روح قل للملك يجي يقابلني. راجل قوي وشعر بنفسه وشديد وشجاع. وعبيديا راجل طيب وخايف، وفعلا راح قال للملك والملك جه يقابل ايليا، لان ايليا كان له هيبة رجال الله، له الهيبة بتاعت رجال الله. فاول ما الملك اخاب قابل ايليا قال له هل انت مكدر اسرائيل؟ انت اللي اتعبتهم وتسببت في عدم نزول المطر والمية. قال له لست انا مكدر اسرائيل، بل انت وبيت ابيك. اوعى تفتكروا دي شتيمة، دي مش شتيمة، لان هم فعلا بخطاياهم اللي اخطأوا بها الى ربنا، ربنا منع المطر. فقال له مين اللي اغضب ربنا؟ انت وبيت ابيك. ادي الشجاعة والقوة. والتاني الطيب الوديع اللي كمشان في روحه مش قادر يقول كلمة حق. جايز واحد فيكو يقول طب انت جاب لنا مثل ايليا، ده ايليا ده راجل جبار بأس معروف عنه. لا، انا هجيب لك مثل اخر، موسى النبي. اهو موسى النبي كان وديع جدا، وبيقول الكتاب في سفر العدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. عايز اكتر من كده؟ اكتر الناس وداعة في ايامه. لما موسى النبي نزل وشافهم بيعبدوا العجل الذهبي شخط في هارون رئيس الكهنة، فارتعب امامه هارون، وبعدين مسك العجل الذهبي ده وكسره وفتفته لغاية لما حوله لتراب وزراه كده، وقال له روح عاقب هؤلاء الناس بشدة لدرجة خاف منه هارون. لكل شيء تحت السماوات وقت. مش معناها إنسان وديع يعني جثة هامدة لا تشعر ولا تفكر ولا تتحرك، لا مش كده. لكل شيء تحت السماوات وقت. ممكن الإنسان يبقى وديع ووقت الجد يبقى حازم وقوي بدون ما يغلط، بدون ما يغلط. خدوا مثلا داود النبي، اهو الكتاب بيتكلم عن وداعته ولطفه، وبنصلي في المزمور ونقول اذكر يا رب داود وكل دعته. ومع ذلك لما راح الجيش يزور اخواته ولقى جولياط بيعير صفوف الله الحي ما قدرش يسكت، ما قدرش يسكت. اخوه الكبير الياب قال له انت جاي تتفرج على الحرب، انت تركت الغنيمات في البريه؟ قال له اما هو كلام. وقعد يكلم دول ويكلم دول ويكلم دول ويحمس الناس، وراح قابل شاول الملك وقال لهم لا يسقط قلب واحد منكم بسببه، انا اللي هطلع له. ايه ده؟ داود الوديع الطيب الاشقر مع حلاوه في عينين بتاع المزمار والقيصر والعشرة الأوتار والرجل بتاع الغنى والمزق؟ لا، ده أنا بتاع الغنى والتسبيح في وقت، لكن وقت اللزوم وقت جولياط هنا بقى الشجاعة، هنا الشجاعة. يقول للملك لا يسقط قلب واحد بسببه، أنا اللي هشتغل في الموضوع ده. وطلع قصاد جولياط. يبقى الوداعة تكون الطابع العام، ولكن في أوقات للشجاعة لابد منها. لكل شيء تحت السماوات وقت. بولس الرسول كان رجل وديع وطيب، وحتى لما كان بينذر الناس قال لهم 3 سنوات لم أفطر أن أنذر بدموع كل أحد. أنذر بدموع يعني لما ينزل بقلب حنين. ومع بعت لهم مرة قال لهم أنا بولس الذي هو في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر عليكم، أكمني بكتب جواب من بعيد أم متجاسر عليكم لك في الحضرة ذليل. وبعت لهم مرة قال لهم أنا بولس الذي هو في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر عليكم، أكمني بكتب جواب من بعيد أم متجاسر عليكم لك في الحضرة ذليل. بولس ده وقت اللزوم كان أسد، ده لما وقف قصاد أغريباس، قصاد أغريباس الوالي لما تكلم عن البر والدينونة والتعفف ارتعد في لكس، قصاد أغريباس قال له بقليل ان تقنعني ان اصير مسيحيا، وقصاد فليكس الوالي ارتعد قصاده، وقصاد لسياس الامير لما قال لهم اجلدوه بصله كله كده وقال له ايجوز لك ان تجلد رجلا رومانيا غير مقضي عليه، تجلد واحد روماني مش محكوم عليه، قال له انت عندك جنسية رومانية، قال له عندي ايوه، فاحتشم الامير. ولما جهم يصلحوه قال لهم تهنونا في العلن وتصلحونا في السر ولا يحصل دي، ايه الرجولة دي؟ وديع لكن ساعة الرجولة راجل، برضو الستات لازم يكون عندهم رجولة وقت اللزوم، اقصد يعني يكونوا عندهم الجدية والحزم مش رجولة على أزواجهم، لا رجولة في وقت الحق. فأدي بولس، وبولس هذا اللي كان وديع وينذر بدموع لما أخطأ بطرس بيقول قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، وقال له إذا كنت وإنت يهودي بتسلك كالأمم فلماذا تطلب من الأمم أن يتهودوا؟ كان جريء في الكلام وقت الحق، جراء. هو المهم ان الوديع وقت الحق لما يتكلم بس ما يغلطش في الكلام، لكن يتكلم بقوة. هو بولس الرسول اخطأ لما قال للامير هل يجوز لكم ان تجلدوا رجلا رومانيا غير محكوم عليه؟ ما غلطش، لكن اتكلم كلام قوي. ولما اراد الوالي ان هو يقدمه لليهود واليهود عايزين يقتلوه كان يقول له حاضر خلاص امرك، لا ابدا، قال له امام كرسي ولاية قيصر انا واقف، الى قيصر رفعت دعواي، قال له الى قيصر تذهب؟ قال له انا واقف قصاد الوالي بتاع قيصر وانا رجل روماني، تقدمني لليهود ليه؟ الى قيصر رفعت دعواي، قال له حاضر، وجاب له جند ووداه لقيصر، وراح لروما وبشر في روما وقضى سنتين في روما يكرز ببشارة الملكوت لغاية لما اسس الكنيسة. راجل وديع ووقت الحزم حازم، مش واحد يفتكر الحزم يعني يتحول الى انسان مرعب ولا ارهابي، لا، ده يبقى حزم في وداع، لان في انسان بيحاول يسلك في الحزم بالتسلط وعنف يضيع نفسه ويضيع الاخرين. مفروض في صفات الراعي انه يكون وديعا بعيد عن الغضب، يعني مكتوب كده في الانجيل ومكتوب كده في الدسقلية، لا يكون غضوبا، ولكن هذا لا يمنع الحزم. بولس الرسول في رسالته الأولى لتيموساوس إصحاح 5 آية 20 قال له الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. إنسان وديع وديع، لكن لا تتلف الكنيسة بسبب الوداعة، وإلا تبقى وداعة خاطئة، مفهوم خاطئ للوداعة. انها طراوة في الطبع. لا، الوداع مش كده. انسان الوديع انسان طيب، وفي نفس الوقت لو احتاج الامر للحزم يكون حازم، بس اسلوبه في الحزم ما يكونش عنيف. تقول يعني يدين الاخرين؟ اقول لك اذا لم يدنهم يكون اخطأ، من واجبه ان يدين ما دام له سلطان الادانة كراعي او شخص حاكم او اي شخص في مسؤولية. ولذلك بولس الرسول يعدد نواحي من نواحي الخطاه ويقول اللي يفعل كده وكده وكده لا تؤكلوه ولا تخالطوه. طب ده وديع وطيب، معلش، لكل شيء تحت السماوات وقت، لكل شيء تحت السماوات وقت. خدوا انسان وديع تاني، أليه ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام في قصة ايوب الصديق. ايوب الصديق له ثلاث اصحاب دخلوا معه في مجادلة 28 اصحاح ولخبطوا، وأليه راجل ساكت وطيب ووديع وهادي لا يفتح فمه، لأنهم كانوا أكبر منه في العمر وأكثر منه أياما. لكن في الآخر لما لقاهم لخبطوا، حينئذ حمي غضب أليه ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام، وقال لهم تعالوا، وتعال أنت يا أيوب، أنت غلطت في كذا وكذا وأنتوا غلطت. بس ربنا نفسه وديع جدا وهادي وطويل الأناه وبطيء الغضب، ده وصل في وداعة الله انه كان وديع حتى مع الشيطان في قصة ايوب، وربنا بيكلم لقى الشيطان حشر نفسه ودخل في الجو وقعد يشتكي ايوب، يقول له امجانا ايوب يعبد ربنا؟ وربنا كان طيب معاه على الاخر، قال له سيب لي ايوب وانت تشوف. قال طب سبته لك وريني سترت، وسبهوله مرة تاني. ربنا ده الوديع الطيب اللي ظهرت وداعته في قصة أيوب، وكان وديعا مع الأنبياء لدرجة أن إبراهيم يقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، في مواقف كان الله يأخذ فيها موقفا حازما ويضرب الضربة عقوبة للخطاة. فالوداعة لا تمنع الحزم، ولا نفهمها بطريقة أنصاف الحقائق. اتفضلوا سر ليتراءى الله علينا ويباركنا، وليسر وقعه علينا ويرحمنا، وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا، للصلوات والطلبات التي تطرح عنها المحيين والدة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأمبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وهباتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بالنوت. ابقورم تاتيرين ميلان انتكرين سمنان انتكرين جكنوبي نانيهول جيسو تاتيهول من بقون الإزبون في أمان الشمالين. اللهم اجعل المساقين نقول بشكر يا أبانا الذي سمونا، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا لأن لك محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة محبة الروح القدس تكون مع جميعكم. أمضوا بسلام. سلام ربي.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول ما الحكمة في إن ربنا خلق حواء بعد آدم وليه ما خلقهمش مع بعض مرة واحدة؟ أظن السؤال لأول مرة تسمعوه. لو خلقهم هما الاثنين مع بعض مرة واحدة هيكونوا غرباء عن بعض، لكن لما تتخلق حواء من جنب آدم ما تبقاش غريبة عليه. عشان كده قال دي لحم من لحمي وعظم من عظامي، فأصبح فيه محبة بين الاثنين لأن حواء جزء من آدم، ومش ممكن أبدا تبقى جزء منه غير لما هو يتخلق في الأول وتتاخد حتة منه تبقى حواء. فلما آدم يقول لحواء أنت حتة مني، دي تبقى حاجة كويسة، أنتوا هتعدلوا على ربنا. لكن يعني دي حاجة. تاني حاجة، الخليقة كلها بتبقى ليها أصل واحد، لكن لما آدم يتخلق لوحده وحواء لوحده يبقى ليهم أصلين مش أصل واحد. كون أن أصل واحد ده كويس. على كل كويس اللي خلقها، اللي ما أحسن ما يخلقهاش خالص. واحد بيقول مشكلتي هي عدم قدرتي على حفظ الألحان الكنسية، مش عارف لضيق النفس أو النفس مش عارف، وعدم قدرتي على استيعاب الألحان بسهولة. في ألحان سهلة ما فيهاش هزات كثيرة وطويلة، ودي ممكن تبتدي بيها وتبقى كويسة ليك. يعني ما تبتديش بالحاجات الصعبة، ابتدي بالحاجات السهلة في الأول، ولما تبتدي بالتراتيل حتى تتعود الموسيقى والألحان. واحد بيقول في صلاة المجمع نذكر أسماء قديسين عدة كأمثلة للشهداء والمعترفين وغيرهم، ولكن لماذا لا نذكر قديسات شهيدات أو معترفات ونكتفي بذكر القديسة العذراء؟ في الأبسلمودية، سواء الأبسلمودية السنوية أو الكيهكية، موجود أسماء قديسات كثيرات. هو بس في المجمع هو صاحب السؤال في غلطة في سؤاله، بيتكلم عن الشهداء والمعترفين، بينما المجمع في غالبيته عن أبطال الإيمان وأبطال الرهبنة، لكن ما قالش شهداء كثيرين كما تظن. ده ماري جرجس مش موجود في المجمع ولا ماري مينا ولا حاجة، إنما قال بصفة عامة الرسل والشهداء والأنبياء، وذكر طبعا أول الشهداء اللي هو القديس استفانوس، وضمنا بعض من أبطال الإيمان والرسل كانوا شهداء أيضا. لكن احنا بنقول أسماء السيدات كتير جدا والقديسات في الأبسلمودية لأن عندنا وقت أكتر. سؤال تاني، واحد بيقول هل يصح إنفاق العشور في رحلات دينية لغير القادرين أم توضع في الكنيسة؟ لا، العشور مش عشان الرحلات الدينية، العشور دي علشان الفقراء أو الكنيسة. بالشكل ده انت بقى مش هتدي الفقراء حد أبدا. واحد بيقول ما معنى الآية التي تقول مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله؟ دي فكرتني بكتاب ألفه القديس إكليماندوس الإسكندري، سانت كليمنت أوف ألكسندريا، عن الرجل الغني الذي يخلص. لما سئل المسيح في هذا الموضوع قال انه ما بيتكلمش على كل الاغنياء، انما على الاغنياء المعتمدين على اموالهم المتكلين على اموالهم، او اللي بيعبدوا المال، زي ما مرة قال لا يستطيع احد ان يعبد سيدين الله والمال. فالغني اللي بيعبد المال بيدر ربنا، والغني اللي بيتكل على المال وما بيتكلش على ربنا هما الاثنين اللي من الصعب دخولهم الملكوت. لكن احنا نعرف ان ابراهيم اب الاباء كان رجلا غنيا جدا، وايوب الصديق كان رجلا غنيا جدا، بل قيل انه كان اغنى اهل المشرق. ونعرف ان يوسف الرامي الذي كفن جسد المسيح كان رجلا غنيا، ونعرف ان في اغنياء كثيرين وهبوا بيوتهم انها تبقى كنايس. ونسمع في سفر اعمال الرسل ان اغنياء كثيرين كانوا بياخدوا اموالهم كلها ويضعوها تحت اقدام الرسل فيوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. فربنا مش بيتكلم على الغنى بصفة عامة. امال الكنائس دي اتبنت ازاي؟ ما هي من فلوس الاغنياء اللي دفعوها لبناء الكنائس. وفي تاريخنا الحديث ابراهيم الجهري ياما كان بيدفع فلوس لبناء كنائس وترميمهم وأديرة وغير كده. فمش كل غني ما يقدرش يخش. الغني اللي يحب الفلوس صعب ان يخش ملكوت السماوات. ولذلك الكتاب اعطانا مثل عن الشاب الغني اللي راح للمسيح وطلب منه النصيحة كيف يخلص، فقال له اذهب بع كل اموالك واعطيها للفقراء وتعال اتبعني. فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. أهو ده غني لم يخلص. القديس الأنبا أنطونيوس أب الآباء كان غنيا، ولما سمع الآية دي في الكنيسة فعلا ذهب وباع كل ماله وأعطاه الفقراء. فالغني اللي بيعطف على الفقراء، اللي بيخدم الكنيسة من ماله، اللي بيعمل مشروعات كويسة وله خدمة اجتماعية بالمال كويسة، واللي ما بيحبش المال ولا يتكل عليه ده ممكن يخلص. واحد بيقول هل الله بيحدد عمر الإنسان وما معنى لكي تطول أيامك على الأرض؟ طبعا ربنا عارف عمر الإنسان هينتهي إمتى، ولكن بعض الناس بيأثروا عمرهم، بعض الناس بيأثروا عمرهم. فمثلا الإنسان الذي لا يعتني بقواعد الصحة ويتسبب في إصابة نفسه بأمراض ولا يعالج نفسه من الأمراض، ما ده بيضيع صحته وبيأثر عمره. والناس اللي بيخشوا في أمراض تضيع عمرهم، زي اللي يخش في مرض الإيدز مثلا ويبقى حياته راحت أو قريبة من الضياع، ما هو ده بيأثر عمره. يعني ربنا إداك صحة، لو مشيت في الدور الطبيعي تقدر توصلك للعمر الفلاني، لكن انت اذا اثرت عمرك بنفسك زي اللي بينتحر. يقول ربنا هو محدد عمري، ما انت اللي بتنتحر. وفي انتحار كامل مرة واحدة وفي انتحار بطيء. والناس اللي بيتعاطوا المكيفات والمخدرات وبتتلف صحتهم، اهو دول بيأثروا عمرهم، بيأثروا عمرهم. زي دواء ممكن انه يقعد سنة وانت تتلفه وبعدين يبقى expired يعني ضاع استعماله بعد مدة أقل من المفروض من العمر الافتراضي. وربنا عارف، عارف ان هذا الانسان هيموت في اليوم الفلاني، سواء هو موت نفسه او غيره موته، او غيره موته. فما تتلفش صحتك وتقول العمر محدد، ما تتلفش صحتك وتقول العمر محدد. هو العمر معروف عند ربنا، فانت ما تضيعوش. اما حكاية تطول ايامك على الارض برضو يبقى بمعرفة الله ان هو هيمد في عمرك، زي الناس اللي حياتهم مفيدة للمجتمع جايز ربنا يمد في عمره، او جايز تطول ايامك على الارض انك تشعر بسعادة كل دقيقة فيها فتشعر انها طويلة وحلوة. واحد بيقول انا اتمنى جدا ان اكون راهبا، لكن توجد مشكلتين يمنعوني من دخول الدير، وهي انني لا اعرف ان اصلي صلاة حارة ابدا لانني لا استطيع الى اخر، والتانية اني اخاف ولا اشعر بوجود الله معي، وقد قرأت كثيرا دون جدوى، فبماذا تنصحني؟ النقطتين اللي انت قايلهم دول لازمين ليك سواء انت ترهبنت او ما ترهبنتش. فاي واحد عايش في الدنيا يلزمه انه يكون بيصلي وصلاه كويسة من قلبه، مش ضروري الرهبان بس. هو عدم دخولك الدير اعفاء ليك من الصلاة؟ انت مفروض تصلي صلاة كويسة سواء دخلت الدير او ما دخلتش. تاني نقطة حكاية الخوف وعدم الشعور بوجود الله، هو برضه دي نقطة، سواء دخلت الدير او ما دخلتش الدير لازم تتعالج الحكاية دي عندك. انت فاكر بس الرهبان هم اللي يشعروا بوجود الله والعلمانيين؟ لا، والرهبان بس اللي ما بيخافوش والعلمانيين؟ لا. الصفات دي اللي انت بتقول عليها عندك دي لازم تخلص نفسك منها وتتعالج منها سواء اترهبنت او ما اترهبنتش. فخليك كده تحت ارشاد اب اعتراف كويس يرشدك ازاي تصلي، ويرشدك ازاي ما تخافش، ويرشدك ازاي تشعر بوجود الله. وفي كتب كتيرة حاول تستفيد منها. واحد بيقول هل التدخين سموكينج يعني، هل ليه تأثير في تكوين شخصية الإنسان، وهل هو تأثير سلبي أم إيجابي؟ أولا الإنسان اللي بيدخل سجاير، اللي بيدخن سجاير إنسان ضعيف الإرادة مستعبد للسيجارة، يبقى شخصيته ضعيفة مهما قال. لو شاطر يورينا شطارته في انه يبطل السجاير، لو عنده ارادة قوية يورينا قوة ارادته في انه يبطل السجاير. فتقول هل لها تأثير على الشخصية؟ طبعا، ارادة ضعيفة معاها صحة ضعيفة، لان السجاير بتتلف الصحة. لكن في شبان صغيرين يفتكر يعني الولد لما يحط سجارة في بقه وينفخها كده بقى راجل. لا، ما بقاش راجل، بقى راجل ضعيف. يعني ينفخ السجارة دي قوة شخصية؟ ده استعباد، مستعبد للسجارة. اوعى تمشي مع ناس بتوع سجاير يحاولوا انهم يبرروا نفسهم بان دي قوة شخصية. لا، مش قوة شخصية، ده ضعف. واحدة بتقول اني مقدمة على الزفاف في خلال الشهور التالية، ولكني أشعر بخوف رهيب من كل شيء، من تحمل المسؤولية مثلا، ومن المشاكل التي أسمع عنها بين المتزوجين. فما رأي يفتك ماذا أفعل؟ بدل ما تفتكري قصص الناس الفاشلين في زواجهم، افتكري قصص الناس السعداء في زواجهم. ولا ما عندكيش ولا مثل واحد عن الناس السعداء في زواجهم؟ بدل ما تفتكري قصص الأزواج اللي بيتطلقوا، افتكري قصص الناس اللي لسه ما اتطلقوش لحد دلوقتي. يعني ما تحطيش في مخك ان في مشاكل، وحاولي انك انت تكوني صداقة كويسة، صداقة مش غراميات، بينك وبين خطيبك صداقة، يعني يبقوا تحبوا بعض حب قوي، بحيث كل واحد يحرص على شعور الثاني ويحب يسعده في حياته. بالشكل ده تضمني انك انت تعيشي كويسة. ومن جهة تحمل المسؤوليات، جايز زوجك هو اللي هيتحمل المسؤوليات، ثم انت ليه ما تتعوديش تحمل المسؤوليات؟ ليه المسؤوليات دي صعبة؟ تقولي خوف رهيب. رهيب ليه يا بنتي؟ انت هتتجوزي عشماوي لا، ما الحكاية مش رهيبة للدرجة دي. في ناس كتير جدا سعداء في زواجهم، وفي كتب كثيرة عن الأسرة السعيدة. يا ريت ربنا يساعدني ان انا اطلع لكم كتاب عن الأسرة السعيدة. الأسرة اللي فيها الزوج بيسعد الزوجة، والزوجة بتسعد الزوج، وهما الاتنين يحاولوا انهم يكونوا بيت سعيد ليهم. احاول اطلع الكتاب ده قبل ما تتجوزي. ربنا يساعدك يا بنتي. ده عامل زي واحد بعت يهني انسان بالزواج وقال له انه شاطركم الافراح. بدل ما تفكري في ان الزواج فيه تعب، فكري ايضا ان بقائك بعدم زواج جايز يتعبك برضو. خديها من الناحيتين دول. فكري ايضا ان لما يكون لك عيال صغيرين تفرحي بيهم ويبقوا بهجة للبيت، يبقوا سبب فرح ليك. ولو ان العيال ساعات بيتشاقوا وبيبقوا متعبين، لكن برضو بيبقوا سبب فرح. واحد بيقول لماذا أشعر دائما بأنه لا توجد علاقة بيني وبين ربنا، على الرغم من أني بواظب على صلاة باكر والنوم وبعض القراءات الروحية، فما السبب؟ جايز بتصلي بدون عاطفة، أو بتصلي بدون روح، أو بتصلي بدون صلة بينك وبين ربنا. يا ريت تصلي بحب نحو الله. انا كتبت لكم كتير عن الصلاه دي في كتاب الوسائط الروحيه، وهتلاقي ايضا في كتاب المحبه. اقرا الجزئين، جزء الصلاه في كتاب الوسائط الروحيه وجزء الصلاه في كتاب المحبه. وحتى لو كنت بتصلي بدون عاطفه، استمر في الصلاه، ربنا من أجل استمرارك واهتمامك هيعطيك أنك أنت تصلي الصلاة اللي بالحب. نكتفي بالأسئلة دي.